بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثي موصولا حول خلق المكر والكيد الذي يأتي ضمن هذه السلسلة في التنبيه على بعض الأخلاق السيئة والتي نهى عنها الإسلام وحذر منها القرآن، وهي أيضا تأتي ضمن يعني القسم الثاني من فقه الأخلاق. قد نبهنا سابقا على مجموعة كبيرة من الأخلاق الطيبة والآداب الحسنة، ثم عرجنا على ذكر بعض الأخلاق السيئة تنبيها وتحذيرا منها، لأنها لا تتفق مع ما عليه المسلم من حسن الخلق ومن الإيمان بالله واليوم الآخر. ذكرت في اللقاء السابق بعض الأدلة من القرآن والسنة على حرمة المكر والكيد، ولعلي أذكر هنا كلام بعض العلماء مثل قول محمد بن كعب القرظي، يقول: ثلاث خصال من كنا فيه كنا عليه، البغي والنكث والمكر. وقرأ قول الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وأيضا قرأ: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وقال ابن قتيبة أيضا: ثلاث من كنا فيه كنا عليه، البغي، قال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وأتى بنفس الكلام الذي قاله محمد بن كعب القرظي. ويقول شمس الدين بن القيم: إن المؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق فإن الله يكيد له وينتصر له بغير حول منه ولا قوة. وقال في قصة يوسف عليه السلام: تنبيه على أن من كاد غيره كيدا محرما فإن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكيده، وأنه لا بد أن يكيد للمظلوم إذا صبر على كيد كائده وتلطف به. وروى عمرو بن دينار أنه قال: قال قيس بن سعد: لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب. ولذلك المكر يعني من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، المكر السيء. يقول أحد العلماء: عد هذا كبيرة صرح به بعضهم، هو ظاهر من أحاديث الغش، إذ كون المكر والخديعة في النار ليس المراد بهما إلا أن صاحبهما فيها، وهذا وعيد شديد. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الخلق هذا من الأخلاق السيئة المذمومة، ولعلي في اللقاء القادم بإذن الله أفصل في أقسامه، لأن منه ما يكون محمودا إذا قصد به الخير، ومنهم ما يكون مذموما إذا قصد به الشر، وهذا ما سيتضح بإذن الله تعالى في اللقاء القادم بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي مع عبد الله.
سؤالي لفضيلة الشيخ: في عائلة أنا أساعدها بشكل شهري، فكنت أخذها من باب الصدقات يعني، ولكن هل يجوز أن يعني مثلا أعطيهم الزكاة، يعني أحتسبها كزكاة، يعني مثلا ما أعطي الزكاة مرة واحدة، أعطيها بشكل شهري يعني؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير مع عبد الله، تسمع ان شاء الله الرد. نعم ابو احمد تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا محمد، الله يبارك فيك يحفظك.
عندي سؤال الله يحفظك.
نعم.
هل في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم صحيح يقول إذا قرعت الكؤوس حرم ما فيها، يعني عند قرع الكؤوس عند لما الواحد يشرب أي شيء عصير أو أي شيء، فإذا قرعت الكؤوس هل إنه يتحرم ما فيها؟ هل في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السؤال.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو أحمد. نجيب الشيخ على سؤال مع عبد الله، تسأل تقول أنها تقوم بمساعدة عائلة بشكل شهري من أموال الصدقة، تقول تتصدق عليهم تساعدهم، فتقول هل يجوز أن أحتسبها هذه المساعدات من الزكاة؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه المساعدات إذا قبضها هؤلاء الأشخاص فإنها تمت صدقة ولا يجوز احتسابها من الزكاة ولا يجوز قلب النية، والزكاة لا شك بأن فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الدين، والنية في أوله، فإذا نويت في أول دفع المال أنها زكاة كانت زكاة، أما إذا نويت صدقة وقبضها الفقير ما يجوز أن تقلبينها إلى زكاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ سعود تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعود تفضل. الله يبارك فيك.
السؤال للشيخ، هل صحيح أن المأموم إذا سمع الإمام يقول ولا الضالين، هل هو بعد كلمة ولا الضالين هل هو يقول آمين ولا يتريى الإمام يقول آمين؟
إن شاء الله
بعد، يعني بعد ما يقول الإمام آمين هو يأم وراه، ولكن إذا لازم نحن نقولها بعد ما يقول الإمام، هناك في يعني الصوت مش واضح، صوت الإمام سبب المأمومين يوم يقولون آمين ما يسمع الإمام
إن شاء الله.
وسؤال الثاني الله يسلمك، في يوم الجمعة إذا بعد انتهاء الخطبة يوقف المصلون قبل ما يقيم الصلاة، هل هذا صحيح ولا لازم نتريى قام الصلاة وبعدين نوقف؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ سعود، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم جيب فضل الشيخ سؤال أبو أحمد، يقول هل هناك حديث إذا قرعت الكؤوس حرم ما فيها؟
الحمد لله، كل ما ورد بهذا المعنى من الأحاديث لا أصل له ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا تقارعت الكؤوس أو تقارع كأسان كل هذا باطل ولا أصل له ولا يجوز نسبة هذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ سعود يسأل يقول المأموم إذا سمع أو يقول متى يقول آمين، هل يقول آمين بعد قول الإمام ولا الضالين أو بعد أن يقول الإمام آمين ويسمعه؟ يقول في بعض الأحيان لا أسمع صوت الإمام بقوله آمين لارتفاع أصوات المأمومين.
الحمد لله، طبعا بالنسبة لقول آمين هذا سنة مستحبة وليس هو من الفاتحة، وفي قول آمين فضل كبير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وأخذ بهذا بعض العلماء على أن الإمام لا يقول آمين، لكن جاء في الروايات الأخرى أن الإمام يقول آمين، فإذا أمن فأمنوا، ولذلك العلماء اختلفوا في موضع التأمين بالنسبة للمأموم، فمنهم من ذهب إلى أنه لا يؤمن حتى يؤمن الإمام، ومنهم من ذهب إلى أنه يؤمن ولو لم يؤمن الإمام، ومنهم من ذهب إلى أن يؤمن بعد تأمين الإمام، والذي يظهر أن المسألة فيها سعة، والأفضل أنهم إذا قال الإمام ولا الضالين فإن السنة في حق الإمام أن يقول آمين ويقول معه آمين، ولكن إذا تأخر الإمام أو مثلا لم يسمع المأموم فإنه يقول آمين ولله الحمد ولا يضره ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو سلطان تفضل.
السلام عليكم، مساك الله بالخير.
السيك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك بالنور، تفضل أبو سلطان.
حياك
الله، الله يبارك
فيك. طيبين إن شاء الله. سؤال لو تكرمت، انا من اهل ابو ظبي بس اليوم عندي مشوار في الشارجه عندكم،
نعم.
صليت الظهر في مضابي وطلعت المهم وقت العصر صليت وصلت الشاردة وصليت العصر ركعتين قصرت. والحين صليت المغارب في الشاردة جماعة وبعد ما سلم الإمام قمت وصليت ركعتين العشاء قصر. وأنا نيني أرد مضابي اليوم إن شاء الله بس عاد الوقت ما عرمت بوصل. فهل الصلاة صحيحة ويزاكم الله
إن شاء الله. جزاك الله خير بسلطان الله يبارك فيك. اسمع رد حياك الله.
نعود فضل الشيخ سؤال الأخ سعود يقول متى يقوم المأموم للصلاة؟ هل بعد انتهاء الخطيب ونزوله من على المنبر أو بعد أن ينتهي المؤذن من إقامة الصلاة؟
الحمد لله بالنسبة للمأموم لا يقوم أثناء خطبة الخطيب حتى ولو كان في الدعاء، وإنما ينتظر حتى ينزل الخطيب، فإذا نزل الخطيب جاز لهم أن يقوموا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوموا حتى تروني، وهم يرون الخطيب، فالأفضل أن يقوموا حال نزول الخطيب من المنبر حتى تستوي الصفوف وتعتدل وتسد الفرج، وأيضا لا يستغرق الناس، لا يكون هناك مدة طويلة في الانتظار في تعديل الصفوف، هكذا هو المشروع في حق المأمومين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ بسلطان يقول أنه من أهل أبو ظبي ويسكن في أبو ظبي، يقول أتيت إلى الشارقة لعمل أقضي ثم يقول أرجع، فيقول صلى الظهر في أبو ظبي وخرج إلى الشارقة، ويقول وصلت الشارقة وصلى بها العصر ركعتين، ثم يقول الآن صلى المغرب مع الجماعة، وبعد سلام الإمام يقول قمت وصليت العشاء ركعتين، ويقول سأرجع في نفس اليوم، هل فعلي صحيح؟
الحمد لله، الجواب نعم فعلك صحيح ما دمت أنك مسافر، والمسافة بين أبوظبي والشارقة مسافة سفر ويقصر فيها المسافر ويجمع، وخاصة وأنك راجع في نفس اليوم لتقضي عمل، فما فعلت والحمد لله موافق للسنة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ مع عبد الله التي سألت عن احتساب الأموال التي تدفعها العائلة تريد أن تحتسبها من الزكاة، تقول أنها تقصد الأموال في المستقبل وليس ما تم دفعه في الماضي.
الحمد لله، نعم إذا في المستقبل يجوز، ما دام أن عندك زكاة مال تريدين أن تدفعيها لأناس في المستقبل ممن أنت تتصدقين عليهم الآن وتعتقدين بأنهم فعلا يستحقون الزكاة كونهم فقراء مساكين وغارمين، يجوز ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في صلاة الجنازة لم أكمل الفاتحة وكبر الإمام التكبيرة الثانية، هل صلاتي صحيحة؟
كبر الإمام
في صلاة الجنازة، يقول لم أكمل الفاتحة كبر الإمام التكبيرة الثانية.
نعم، بالنسبة لي لك لو أكملت الفاتحة لا حرج عليك، ولو كبرت معه فهذا الأفضل متابعة للإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيك أبو عبد الله، فضلك.
طويل العمر، أنا زوجت أرملة عندها بنتين.
نعم.
8 سنوات و10 سنوات تقريبا من 5 سنوات. هل أعتبر أنا كافل الأيتام بالنسبة للبنات الله يشتري الأطفال؟ ولا زال الزواج قائم طبعا، وكان في نيتي اني اكفل الايتام مع امهم، يعني لهن ما علينا وعلينا علينا نفس الشيء، ما فرقنا
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك ابو عبد الله. تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله ابو عبد الله. فضل الشيخ يقول انه تزوج ارمله وعندها بنات، فيقول البنات كانوا في يعني اطفال صغار في الخامسة وغير ذلك، فيقول هل أنا لي أجر كفالة الأيتام أو كفالة يتيم؟
الحمد لله، لا شك بأن لك الأجر العظيم والثواب الكبير في كفالة هؤلاء البنات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من عال جاريتين وفي لفظ أختين له أو لغيره أو لغيره. فالبنات هذول ليسوا لك إنما لغيرك، فأنت تقوم على كفالتهن وتربيتهن ورعايتهن حتى يكبرن، فلك الأجر العظيم والثواب الكبير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين أصبعه السبابة والوسطى، فأبشر بخير وأنت على أجر إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم صيام الخميس فقط من غير يوم الاثنين؟ يقول: سمعت أنه من السنة أن يصوم الاثنين والخميس، وإذا لم يصوم الاثنين لا يصوم الخميس.
الحمد لله، هذه من الأيام المسنون صيامها، ولا يشترط اقترانهما بالصيام، لا يشترط ذلك. فلو أفرد الاثنين دون الخميس صح، ولو أفرد الخميس دون الاثنين صح، لكن الأكمل أن نصوم الاثنين والخميس.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة. نعم أنا مكالمة. أبو عبد الله تفضل. نعم تفضل أبو عبد الله الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
الله يحييك، جزاكم الله خير برنامج. أنا بسألك من الشيخ عن صلاة الاستخارة، هل يجوز إني أنا أصلي الاستخارة يعني مش بنية إني مستار بين أمر كذا وكذا، لكن بنية أن الله يوفقني في الأمر اللي أنا مقبل عليه، يعني أمر ظهر خير مثلا مقبل على كتاب معين بقرأ أو أنتظم في حلقة معينة مجلس علم، فأصلي الاستخارة بنية أن الله يوفقني في الأمر اللي أنا مقبل
يعني عليه. تقصد أن الأمر الذي يعني مقدم عليه طاعة مثلا؟
نعم مثلا تكون نية الصلاة هنا توفيق وتيسير من الله عز وجل في هذا الأمر المقبل عليه، مش نية أني محتار بين كذا وكذا.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يحفظك. أخ حسن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن تفضل.
جزاكم الله خير على رضا البرنامج.
وياك الله يبارك فيك. تفضل تفضل حسن.
بخصوص الصيام والسفر.
نعم.
لو أني سافرت في أول يوم رمضان من بلدي ورحت البلد ولقيت فيه 30 شعبان، هل لو وصل هناك ماذا علي أن أفعل؟ هل أكمل الصيام لو أنا استغلت الفرصة تاع الإفطار، ولو أني استعملت الفرصة تاع الإفطار خلال السفر ماذا، هل أقضي هذاك اليوم الأول رمضان في البلد اللي أنا سافر منه أو كيف؟ الله يبارك فيك.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
جزاك الله خير أخ حسن، تسمع إن شاء الله الرد، الله يحفظك. جيف الشيخ سؤال عبد الله، سأل عن صلاة الاستخارة، يقول إذا كنت سأقدم على أمر، ويقول يعني هذا الأمر مثلا الخير فيه واضح وبين، لكن يقول أريد أن أصلي صلاة الاستخارة من باب التوفيق والتيسير، مثلا قراءة كتاب معين أو غيره.
الحمد لله، بالنسبة للاستخارة إنما تشرع عند الأمور التي يهم بها الإنسان ولديه تردد أو لديه تخير بين أمرين، فهنا يستخير الله عز وجل. أما فيما يتعلق بالفرائض والواجبات، فيما يتعلق بالتي مصالحها راجحة وليس فيها تردد، يعني شخص يريد أن يطلب العلم أو يقرأ في الكتب، هو يدعو الله ويستعين بالله. أما الاستخارة لا، الاستخارة تكون في الأمور اللي ذكرت قبل قليل وصفة، حينما يتحير الإنسان ويتخير بين اثنين مثلا ولا يبدو له وجه الصواب فيها، يتخير بدعاء الاستخارة، صلاة الصلاة مع دعاء الاستخارة. أما الأشياء المفروضة والواجبة والأشياء المصالحة راجحة، هذه يقدم عليها ولا يتردد.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ حسن يقول أنه إذا سافر في أول يوم من رمضان إلى بلد آخر، ويقول وصلت هذا البلد وعندهم في يوم مثلا يقول 30 من شعبان، هل يقول أكمل صيام هذا اليوم؟ ويقول إذا أفطرت هذا اليوم لم أكمل الصيام، هل علي أن أقضيه مرة يعني بعد رمضان؟
يعني وصل في آخر شعبان،
يقول سافرت من بلدي وأنا صائم أول يوم من رمضان، وصلت للبلد الذي يعني اتجهت إليه، وإذا عندهم يقول 30 شعبان، هل هذا اليوم إذا أفطرت فيه هل أقضي؟
الحمد لله الجواب نعم، إذا أفطرت هذا اليوم فإنك تقضي، لأن العبرة بالابتداء، وأنت قد ابتدأت صائما في بلدك، العبرة بالابتداء. وإذا أفطرت كونك مسافر أنك تقضي هذا اليوم حتى لو وصلت إلى البلد الذي ما ابتدأ الصيام في هذا اليوم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم فضل الشيخ ياسر عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول مسافر دخل المصلى لصلاة المغرب فيقول لم أجد جماعة، ويقول صليت منفردا، ثم جاءت جماعة أخرى ويقول صليت معهم بنية صلاة العشاء ركعتين بعد أن قام، ويقول للركعة الثانية فهل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله. بالنسبة له هل قلب النية يعني أم ماذا؟
يقول صليت معهم فضيخ بنية صلاة العشاء وهم يصلون المغرب، دخلت معهم في الركعة الثانية.
لا، هو أنا فهمت بأنه دخل المسجد وصلى منفردا أولا.
يقول فضيخ دخلت لصلاة المغرب،
أي؟
لم أجد أحدا، صليت أنه صلى المغرب
منفردا
لوحده.
أي نعم.
ثم يقول أردت أن أصلي العشاء، دخلت جماعة يصلون المغرب دخلت معهم في الركعة الثانية بنية صلاة العشاء.
أي نعم. طيب السؤال، هل صلاها
ركعتين
يعني مسافر؟
هو مسافر صلىها ركعتين وهم نعم. يصلون المغرب.
نعم الحمد لله. عموما بالنسبة لصلاته الأولى التي صلىها لوحده وهي صلاة المغرب، صلاة صحيحة. وبالنسبة للصلاة الثانية التي دخل فيها مع من يصلي العشاء وهو مسافر فقصر ركعتين، هذه مسألة حقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول يجب عليه الإتمام، ومنهم من يقول يجوز له ما دام اختلفت صورة الصلاتين بين المغرب وبين العشاء، فقالوا يقتصر على ركعتين. عموما ما قمت به يعني صحيح ولا تعيد الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد.
الله يخليك. أرسل الشيخ عزيز سؤال.
تفضل الشيخ.
لو شخص دخل المسجد مثلا مش في وقت صلاة فيقرأ القرآن ورافع صوته مثلا، جاء أخ يعني ممكن يتسنن أو يقضي فريضة، المسجد يعني في متسع وجاء وصلى عندك، يعني هو مع أنه ما أخذ مكان ثاني، المسجد كبير جدا، فبعد ما خلص قال يا أخي أنت وشوشت علي في الصلاة يا أخي، مع أنه المسجد في متسع كبير جدا، هو جاء بس صلى جنبك، فهل العمل هذا جائز أو أنا أخطأت إذا رفعت صوتي مثلا في القرآن بالقراءة؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخي سعيد، حياك الله، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال أخي سعيد يقول فضل الشيخ أنه كان في المسجد يقرأ القرآن بصوت مرتفع، المسجد فارغ ليس في وقت صلاة، دخل شخص والمسجد يقول كبير فوقف بجنبي وبدأ يصلي نافلة مثلا، ويقول بعد أن انتهى من الصلاة وأنا يقول أقرأ بصوت مرتفع، بعد أن انتهى من الصلاة قال يعني أنت شوشت علي في الصلاة ولم أخشع في الصلاة بسبب ارتفاع صوتك بالقراءة، فيقول من الذي على حق وعلى صواب في هذه المسألة؟
الحمد لله، لا شك بأن الإنسان إذا صلى الصلاة الجهرية لوحده فإنه يسمع نفسه فقط ولا يشوش على الآخرين، وإنما الذي يرفع صوته الإمام، لأنه سيصلي وراءه جمع غفير فيحتاجون أن يسمعوا قراءته ويسمعوا تكبيراته، فلذلك إذا كان هذا الأخ فعلا قد رفع صوته وشوش على من يصلي بجواره أو من يقرأ القرآن فإنه أخطأ. الإنسان يعتدل في القراءة.
هو فضل الشيخ يقول أنا جالس في المسجد ليس وقت صلاة، أقرأ القرآن بصوت مرتفع، فيقول دخل الشخص يريد أن يصلي نافلة، فيقول المسجد كذلك. كبير نعم. وقف يقول بجنبي وبدأ يصلي وأنا يقول يعني أقرأ بصوت مرتفع
كذلك، حتى ولو كان في المسجد أو شخص يعني كان بعيدا عنه، المقصود بأنه ما ينبغي للإنسان أنه يرفع صوته الارتفاع الذي يشوش فيه على الآخرين، سواء على من يقرأ أو على من يصلي، فكون جاء وقف بجوارك ليصلي هذا يعني يجعلك تخفض من صوتك ولا تبقي صوتك مرتفع، لأن هذا بالمجزوم سيشوش عليه. وعموما في قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، الصلاة هنا مقصود القراءة، بما تتوسط وتعتدل. ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فوجد أبا بكر يقرأ القرآن بصوت منخفض، وسمع عمر يقرأ بصوت مرتفع، فقال لعمر اخفض، وقال لأبي بكر ارفع قليلا، وأوصلهم إلى حد الاعتدال. حتى قال العلماء ضبطوا هذا بأن القارئ إذا قرأ قراءة ينبغي أن لا توقظ النائم ولا أيضا تشغل المصلي، فلذلك مستقبلا يفعل هذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر، تفضل.
مرحبا أخ الصعاق، وسلم على الشيخ عزيز.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يحييك. عندي سؤالين طال عمرك. السؤال الأول، عند الإقامة، إقامة الصلاة، في ناس تم يالسة إلين المقيم مثلا يقول قد قام الصلاة، وقام الصلاة يقوم، وفي ناس من أول ما يقيم الصلاة تقوم، فأيهما يعني صح؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما مدى صحة حديث كلام الرسول للغزال عندما مسك يهودي أو ربطه أو شيء، فمر الرسول على الغزال فأنقذه من اليهودي أو توسط له حتى يرضى صغاره، هل هذا حديث صحيح أم غير صحيح؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير وبدر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال بدر فضل الشيخ يقول، متى يقوم المأموم للصلاة؟ هل يقول عند بداية الإقامة إقامة الصلاة، أو عندما يقوم يقول المؤذن أو من يقيم الصلاة يقول قد قامت الصلاة؟
الحمد لله، من أهل العلم من ذهب إلى أن الأمر واسع في هذا، وأنا قدمت الجواب حتى أو قدمت القول هذا حتى يفهم الناس بأن هذا لا يتعلق به مثلا حكم شرعي من حيث التحريم ومن حيث كذا، قالوا بأنه متى ما 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 قام، فيعني لأن المقصود أن يقوم إلى الصلاة. لكن هناك من أهل العلم من يفصل، فيذهبون إلى أنه إذا لم يرى الإمام وإنما أقام المؤذن يقول يقوم عند قوله قد قامت الصلاة، وأما إذا رأى الإمام فيقومون عند رؤية الإمام، سواء كان في بداية الإقامة أو في وسط الإقامة أو في آخر الإقامة. لكن عموما لا يشدد في هذا، لا يشدد، الأمر في هذا واسع.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول، هل يصح حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أنقذ غزال من رجل يهودي ربطه أو شيء من هذا القبيل؟
الحمد لله، يعني أنا أذكر أن هذا الحديث لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يعني أن 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 أنه ننفي غيره مما صح منها الجمل الذي شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أهله وغير ذلك. أما الحديث الغزالة الذي يظهر لي بأنه لا أصل له.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول، إذا كان الرجل يدفع المال ويقوم على المنزل ويأتي بالحاجيات والزوجة لا تشكر زوجها، فما حكم هذه الزوجة؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لي له هو عليه أن لا يبطل أجره، وذلك بالمن مثلا أو الأذى، أو مثلا يعني مثلا يتحدث بهذا كثيرا، فأجره على الله. وبالنسبة للزوجة سيسألها الله عز وجل عن شكرها لهذا الأمر، لأن المرأة مطلوبة بأن تشكر لبعلها وأن لا تكفر النعمة التي هي فيها، فلذلك يجب على المرأة أن تشكر لزوجها ما يقوم به من أعمال ومن نفقة وغير ذلك، وأن تثني عليه وأن تدعو له، وهذا لا شك بأنه يشجعه ويسليه، خاصة مع يعني صرفه الكثير مثلا. أما إذا يعني الزوج يأتي ويدخل الأشياء الضرورية والحاجية وغيرها والمرأة لا ترى هذا، لا شك بأن هذا جحود ونكران ويخشى عليها من العقوبة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.